بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل في الوقفات مع صحيح مسلم ومع كتاب الزكاة باب الصدقة على الأخوال، ونستمع إلى الحديث.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصدقة على الأخوال. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.
تصرف ميمونة رضي الله تعالى عنها دون استشارة النبي صلى الله عليه وسلم فوت عليها خيرا عظيما مع حرصها على الخير، وهذا يؤكد أهمية استشارة الأعلم، فإن لم تجد عنده ما ترجوه فلن يضرك، وإن أشار عليك بخير بخير مما أنت فيه أفادك. إن اللبيب إذا تفرق أمره فتق الأمور مناظرا ومشاورا، وأخو الجهالة يستبد برأيه فتراه يعتسف الأمور مخاطرا. فمن أعجب برأيه ظل، ومن استغنى بعقله زل، وما استنبط الصواب بمثل المشورة. خليلي ليس الرأي في جنب واحد أشيرا علي اليوم ما ترياني. لقد قيل: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تحسبن الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي رافدات القوادم. والمشاور بين صواب يفوز بثمرته وخطأ يشارك في مكروه. سئل بعضهم: كم فيكم من حازم؟ فقال: نحن ألف حازم، نحن ألف رجل، وفينا حازم واحد، ولكننا نشاوره فكأننا ألف حازم. ثم نجد في هذا الحديث أيضا أهمية الرجوع إلى الكتاب والسنة، والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته. والاعتماد على العقل وحده في هذا الجانب لا يكفي، وعلى الرأي وحده، لأن ميمونة رضي الله عنها كانت تتصور أن عتق الرقبة هو أفضل شيء يتعلق بها، بينما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو أعطتها لأقاربها كان أفضل، لما في ذلك من صلة الرحم والود والتقارب، وتحسب الأجر في ذلك، فهو أعظم من عتق الرقبة، وهذا يدل على أهمية صلة الأقارب ووصلهم، والله أعلم.
باب صلة الأم المشركة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قلت يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة، أفأصلها؟ قال: نعم.
الناس في موضوع صلة غير المسلم بين إفراط وتفريط، فبعض الناس يتصور أنه ما دام كافرا فلا يجوز وصله ولو كان قريبا أو محتاجا، وآخرون يرون أن النفقة وصلة المسلم الكافر كالمسلم، والأمر بينهما. وهناك قواعد بينت هذا الأمر، فقد يكون النفقة وصلة غير المسلم من أهم الأمور، حتى إن المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة، وهذا أمر يدل على أهمية هذا الأمر ولو كانوا كفارا. وأيضا، أما إذا كان الكافر سيستعين بهذا المال على معصية الله وعلى عداوة المسلمين فلا يجوز. والقاعدة في ذلك قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وأذكر أنه قبل أيام وقع زلزال في بلد، وكان زلزالا عظيما، ذهب ضحيته عشرات الآلاف، وأرادت الدولة أن تسعف هؤلاء، وهذا البلد فيه مسلمون وفيه أهل بلاء وفيه كفار. فجاءني من يسألني: هل يجوز أن أذهب مع الهلال الأحمر من أجل مساعدة هؤلاء مع أن فيهم مبتدعة وكفار؟ فقلت: سبحان الله، سبحان الله، أين نحن من هذا الفهم. لا شك أن السائل جزاه الله خيرا أراد أن يستوضح، وهذا حري به وحسن ظن منه وإسلوب صحيح، ولكن لماذا شاع مثل هذا الأمر؟ قد يكون تكون هذه المساعدة سببا في هداية هؤلاء إن كانوا كفارا أو مبتدعة أو فساقا. فيجب أن نقف مع الناس وأن ننزل الأمور منازلها، والحكمة هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وهذا الإسلام رحمة للعالمين. والقاعدة كما بينت في الأحاديث في الآيات القرآنية كما في سورة الممتحنة وفي الأحاديث الصحيحة كما في هذا الحديث وغيره.
باب الصدقة عن الأم الميتة. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
هذا الموضوع وهو موضوع الأعمال التي ينتفع بها الميت في قبره ليست للأهواء وليست للاجتهادات بدون دليل، بل المرجع في ذلك هو للكتاب والسنة، والوقوف عند النصوص هو الواجب في هذا الأمر، والأصل في ذلك هو المنع والتوقيف، يعني إلا ما ثبت، أي المنع إلا ما ثبت بدليل صحيح، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فما دل النص بعد ذلك على انتفاع الميت به فهو كذلك، وإلا فلا، وهذا هو المنهج الحق، ووسطا بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، وللعلماء تفصيل في ذلك يرجع إليه في مضانه، والله أعلم.
باب الحث على الصدقة على ذوي الحاجة وأجر من سن فيها سنة حسنة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا.
هذا الحديث حديث عظيم على قصره، وفيه وقفات كثيرة أقتصر على بعضها. أولا، نجد رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، واهتمامه بأمرهم، ومعايشته لهمومهم، والتفاعل الإيجابي الصادق معهم. نجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، أن التأثر الذي تأثره النبي صلى الله عليه وسلم هو التأثر الإيجابي. وفي واقعنا اليوم الكثير من يتأثرون لما يرون من حال إخوانهم وأمتهم، ولكن القليل منهم من يكون تأثره إيجابيا فعالا، وأغلبهم تأثر سلبي أو وقتي، فلا تجد منهم عونا أو مساعدة، بل قد يتعدى التأثر إلى أن يقعده عن العمل، فيزداد الأمر سوءا، وبخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالأقربين، وأسوأ منه إذا ترتب على ذلك تفجر وعدم صبر أو جزع وسخط واستسخط. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ظهر الأثر الإيجابي لحزنه بأن جمع الصحابة وخطبهم وشرح لهم حال أخوانهم وحث على الصدقات، فكان هذا التسابق الذي ذكر في الحديث. تأملوا، إن القليل مع القليل كثير، فصرة مع مثلها غدت كومين من طعام وثياب، وتتابع الناس جمع هذا الخير العظيم حتى رجع للوجه المشرق بهاؤه ونوره وإشراقه رضاء بما رأى صلى الله عليه وسلم. فرح النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده من تجاوب سريع من صحابته، ولما ترتب عنه من سد خلة هؤلاء القوم الذين وفدوا على المدينة. هذا الفرح ينم عن معدن أذل الجود والكرم يتهلل حال البذل والإنفاق. ولا عجب، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة الحسية والعقلية والمادية أعظم من أن تذكر في هذا الجانب. نجد طيب معدن الصحابة رضوان الله عليهم، ونجد إيثارهم غيرهم على أنفسهم، وقد وصفهم رب جل وعلا بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم في هذا الحديث قاعدة شرعية عظيمة، وهو فضل من سن سنة حسنة، والسنة قد تكون مطلقة كمن جاء بشيء لم يسبق إليه وانتفعت الأمة به من بعده، وقد تكون نسبية كهذا الصحابي الذي بادر إلى فتح باب التبرع بصرة كادت كفه أن تعجز عنها، بل عجزت كما قال الراوي. وورود الحديث هنا يؤكد أن هذا من السنة الحسنة، لأن البعض يتصور أن السنة الحسنة هي التي لم يسبق إليها الإنسان بإطلاق، والأمر فيه تفصيل، فقد تكون سنة مطلقة وقد تكون سنة نسبية لحال أو زمن أو مكان كما في هذا الحديث. وفي المقابل نجد خطورة وإثم من سن سنة سيئة، وفي قصة ابن آدم الذي قتل أخاه أعظم أعظم عبرة وعظة. والسنة السيئة أيضا قد تكون مطلقة كمن جاء ببدعة لم يسبق إليها، وكما حدث من ابن آدم، وقد تكون نسبية كمن نقل بدعة موجودة إلى بلد لم تكون موجودة فيه، أو أنشأ مشروعا محرما في مكان وقد سبق إليه في مكان آخر. فكل هذا من البدعة السيئة النسبية، وعليه إثم من عمل به في هذا المكان الذي بدأ به. تأملوا هذه الوقفة العجيبة، لم ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسأل هؤلاء الأعراب إعانتهم، وقد لا يسألون تعففا وحياء وهو الأجدر بهم، وإنما بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إعانتهم وحث الناس على سد خلتهم. ومن هنا فإن المبادرة لإعانة المحتاج والسؤال عن حاله أفضل من إلجائه إلى السؤال لما في المسألة من ذلة، ويتأكد ذلك في حق القائد والمسؤول بأن يتفقد أصحابه وأن يسأل عن حالهم، فإن بدا له شيء من العوز بادر إلى سده. وكم يتأكد ذلك في حق الأقربين وفي حق الشيخ مع تلاميذه، لأن هناك مسألة أحب أن أنبه إليها هنا. بعض الأقربين إذا رأى بعض أقاربه وهو من الأثرياء والأغنياء وهو محتاج يجد في نفسه على قريبه، مع أن قريبه قد لا يعلم أن صاحبه في هذه الحاجة والعوز. ولذلك فالواجب والأحرى أن يتفقد الناس أقاربه وأن يسأل عن حالهم دون أن يسأل. وكم من رجل كنا نتصور أنه من الأثرياء لحاله ولباسه وهو يفعل ذلك تعففا، فإذا بدأت تسأله أو سألت عنه وجدت عجبا من حاجته وعوزه وفقره، ولكنه يتعفف أن يسأل الناس، بل لا يكتفي بهذا، بل يظهر أمام الناس بمظهر الغني. وهذا الذي ورد في الكتاب والسنة، لا يسألون الناس إلحافا. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الفقير أو المسكين الذي يسأل الناس أو الذي تكفي اللقمة اللقمتان، بل هو الذي لا يعرفه الناس ولا يعطي الناس شيئا. وكذلك وهو أهم أيضا في حق الشيخ مع طلابه، فبعض طلاب العلم من المشايخ وغيرهم قد لا يتفقدون طلابهم، وقد يجد الطالب في نفسه وهو من أحوج الناس يجد في نفسه على شيخه لأنه لم يتفقده ولم يسأل عنه. ولهذا لا بد من المراعاة في هذا الجوانب، ولها أثر تربوي عظيم. وسعيد بن المسيب رحمه الله عندما غاب أحد تلاميذه وسأل عنه وجده، قيل له إن زوجته قد توفيت، فانشغل بها فأخذ ابنته وذهب إلى الرجل وعقد له عليها وأدخلها عليه وقال: أحببت ألا تبيت هذه الليلة أعزبا، أحببت ألا تبيت هذه الليلة عزبا. هكذا يفعل هؤلاء ونحن نحتاج إلى هذه المسألة، ومن أجل أن نكون شركاء في الأجر وأن يكون الكلام الذي نتكلم به مع طلابنا عمليا وليس تنظيريا. نجد هذا مصداق ذلك في هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن رأى حالتهم بادر إلى هذا الأمر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم، وعنده هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. ثم نصل إلى مسألة أخيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة أن يأتوا بما عنده، وبهذا لا يعني أن الإنسان لا بد أن ينفق من ماله، فقد لا يكون عند القائد أو المعلم أو الشيخ شيئا، ولكن عليه أن يكون وسيطا بين أهل المال وأهل الخير وبين المحتاجين. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول لمن فعل ذلك إن له أجر هذا العمل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فبعض الناس وسطاء بين الأغنياء والأثرياء وبين المحتاجين أو المجاهدين في سبيل الله، وقد يكون أجرهم أعظم من أجر هؤلاء الأثرياء، لأنه يأخذ من هذا الثري ومن ذاك الثري ومن هذا الغني ومن هذا الإنسان ويعطي هذا وذاك، فكم يعطي في السنة وكم ينفق في السنة من الخير والملايين، وهذا لا يكلفه شيئا. بل العجيب أن الناس إذا عرفوا أن هذا ديدنه ووثقوا فيه بدأوا هم يأتون بأموالهم إليه ويطلبون منه أن يتصرف بها فيما يرى. وأذكر قصة عجيبة حدثت قبل أيام، يقول أحد المشايخ وكان ممن يستقبل بعض التبرعات، يقول جاءني رجل فأعطاني ظرفا فيه مال وقال هذا أنفقه على المجاهدين. فقلت له أي المجاهدين؟ قال مع أنه يعتبر شابا هذا الذي جاء بالمال، قال أنصحك ألا تسأل، إذا جاءك المال فيكون لديك من الاختيار ما تستطيع أن تنفقه في مجاله، ولو سألتني فحددت لك لصعب عليك الأمر. فقال والله أصبت وجزاك الله خيرا، ورأيك أفضل من رأيي في هذا المجال. فالناس يثقون في هؤلاء فيكون وسطاء خير، ويأتي الرجل يوم القيامة وقد أنفق الملايين مع أنه ربما لم ينفق من ماله ريالا واحدا إذا كان لا يملك ذلك. ففضل الله يؤتيه من يشاء، وفضل الله عظيم ولا نحجر واسعا، والمهم هي المبادرة. وإذا علم الله صدق العالم والقائد والداعية وحرصه على هذا الأمر يفتح الله له من الأبواب، أولا فيما يأتيه من المال الحلال من الأغنياء، وأعظم من أن ينفق هذا المال في من هم ممن يستحق هذا المال، لأن هناك خللا في إنفاق المال، فقد يعطى من لا يستحق. وقد يتساهل بعض العلماء أو بعض الدعاة أو بعض الذين ينفقون في السؤال عن أولئك الذين يحتاجون إلى هذا المال، فيحرمون المحتاج ويعطون من قد لا يحتاج، والله أعلم.
باب الصدقة في المساكين وابن السبيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه، وفي رواية: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل.
في هذا الحديث فوائد عظيمة، منها الإيمان بالكرامات وأنها حق يهبه الله لمن يشاء، وإنكارها قادح في إيمان من أنكرها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. ويجب أن نعرف الفرق بين الكرامة وبين المعجزة، فالمعجزة هي ما تقع على يد نبي، أما الكرامة فهي تقع لهؤلاء وللصالحين كما هو وارد وكما في هذا الحديث. كما يجب أن نعرف الفرق بين الكرامة وبين ما يجري على أيدي السحرة والكهان والمشعوذين، وليس هذا مكان بيان ذلك وتفصيله، فهو موجود في مظانه وبخاصة في كتب العقيدة ولكن هناك من يعبث في هذا الأمر فيتصور أن الكرامة تجري على أيدي بعض السحرة والمشعوذين والكهان، وهذا فرق بينهما، لأن معرفة صلاح من وقعت على يده الكرامة وأنه بعيد عن هذا الأمر يبين لنا الفرق بين من عرف بالفسق والمجون أو ادعاء علم الغيب، فهذا ليس من الكرامة في شيء، وإنما هو من عمل الشياطين. ثم أشير هنا إلى أن هناك مبالغة في هذا الأمر في موضوع الكرامات، وبخاصة فيما يتعلق بالجهاد والمجاهدين، حيث يتناقل الناس أمورا ثبت بطلانها وكذبها، وكثير منها تخيلات وأمنيات لم تقع أو هو مما لا يدخل في باب الكرامة. وهذا سمعنا في قضية الجهاد في أفغانستان من الكرامات الأشياء الكثيرة، وعندما تحقق كثير من الناس وجد أن أكثرها ليست بصحيحة، ولكن هذا لا يدفعنا إلى أيضا إنكار الكرامة والتوسط في ذلك والمنهج الحق، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، والحق بين ذلك. فنثبت ما ثبت من الكرامات إذا ثبتت على لرجل عرف بالخير أو لم يعرف عنه السوء، ولا نزعم من الكرامات ما يروى من الإشاعات والبطلان، أو بعض الأمور ليست كرامة من الأمور العادية، فقد يتصور أنها من الكرامات وليست من الكرامة في شيء، وهذا منهج دقيق، والرجوع فيه إلى أهل العلم وأهل الخبرة وأهل التقوى هو الذي يفصل بين هذا وذاك، يفصل بين الكرامة وبين عمل المشعوذين وغيرهم، ويفصل بين الكرامة الحقيقية وبين ما هو وهم أو مبالغة، والله أعلم. هذا الحديث أيضا مصداق للحديث القدسي، ابن آدم أنفق أنفق عليك، وقد سبق، وكلام الحق يصدق بعضه بعضا، ولكن هذه الحقائق ليزداد الذين آمنوا إيمانا. التصدق بالثلث نجد أنه يدخل في أمور كثيرة مما تدخله الصدقة كالوصية، وكذلك ألحق بها العلماء الأضحية والعقيقة ونحوها. فالثلث لو أفرد ببحث مستقل لوجدنا فيه من اللفتات وفيه من الآثار الشيء العجيب، ولهذا ساق العلماء وألحق به بعض الأمور التي ربما لم يثبت بها نص خاص كما بينت قبل قليل. عمل الرجل بيده من أفضل الكسب، وقد ورد في ذلك حديث رواه الإمام أحمد عن هاني بن عياض رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: بيع مبرور وعمل الرجل من يده. وهو حديث صححه الألباني وغيره، والله أعلم.
باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
أولا، هذا الحديث يدل على عظم شأن النار وخطورة أمرها، وأن على المسلم أن يتقيها بكل ما يستطيع، حيث لا يدخر في ذلك وسعا من الأمور التي شرعها الله جل وعلا لتكون سببا لوقاية النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويدل أيضا هذا الحديث على أهمية الصدقة وأثرها في الوقاية من النار، ولو كان المتصدق به يسيرا، بل قد يكون حقيرا في نظر المتصدق وهو ليس كذلك. والكلمة الطيبة أعظم أثرا من شق التمرة، ولكن شق التمرة قد لا يجده الإنسان، أما الكلمة الطيبة فلا عذر له بتركها، إذ لا تكلفه شيئا، فالبر شيء هين، فالبر شيء هين، وهو أيضا فالبر شيء هين ووجه طليق وكلام لين، ولكنه مع ذلك أثقل على بعض الناس من جبل أحد. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لكن هذا التبسم الذي يتصور البعض، هل هناك من يعجز عنه؟ نعم، هناك من لو ينفق الماء أو يقطع عشرات الأميال أسهل عليه من أن يتبسم في وجه أخيه. وكذلك إفشاء السلام، وهو أمر سهل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أكثر السلام بينكم. سبحان الله، ومع ذلك كم من الناس من يصعب عليه أن يفشي السلام. أمور سهلة وبالعادة وبالألف تصبح أمرا محببا وميسورا، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
باب الترغيب في صدقة المنيحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس؟ إن أجرها لعظيم.
المقصود بالعس هو القدح الكبير، وهي آنة تروي الرجلين. فهذا الحديث يشير إلى فرصة من الفرص العظيمة في الصدقات، ومجال من تلك المجالات العظيمة، فأين المتسابقون قبل فوات الأوان؟ الإنسان إذا أكرمه الله وأصبح حريصا على الخير كما قلت قبل قليل، يفتح الله له من الأبواب وأبواب الخير ما لا يخطر له على بال. المهم أن يكون ذلك همه، وأن يكون ممن يبحث عن تلك الفرص. فإذا كان أهل الدنيا إذا جعل همه للدنيا وللفرص الاستثمارية، يفتح عليه من الفرص ما يربح أحيانا الملايين في ساعات. وقد هذا ثبت كثيرا، بعضهم يربح الملايين في ساعات، بعضهم كما ذكر لي دخل يوما وباع عمارة له وكان محتاجا للمال، فلما باعها اشتراها رجل، والذي باعها بأقل من ثمنها لحاجته إلى المال. وبعد أن اشتراها ذاك الرجل، فإذا رجل يدخل ويسأل عن تلك العمارة ويشتريها بربح ملايين وهو لم يخرج من المكان، هذا فضل الله. إذا كان هذا في أمور الدنيا، فأمور الآخرة من حرص على البحث عن الفرص العظيمة التي تكون سببا لنجاته وسعادته، إذا علم الله صدقه فتح له من أبواب الخير ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وهذا أمر يسأل عنه من جرب ذلك ورآه وعمل فيه. بل قال بعض الأخوة الذين يعملون مثل هذا العمل: والله إنني أجد لذة وسعادة في بيتي وفي نفسي إذا قدمت عملا خيرا أكثر مما لو أكلته أنا وأهل بيتي. وهذه كما قلت أبواب خير وفرص عظيمة، فأين المتسابقون؟
باب فضل إخفاء الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
في هذا الحديث وقفات عظيمة ودروس مهمة جليلة. أولا نبين أن المراد بالسبعة سبعة أصناف لا سبعة أفراد، ويندرج تحت كل صنف أفراد كثيرة، فكل من اتصف بصفة من تلك الصفات السبع دخل في هذا الفضل، جعل الله وإياكم منهم، وقد يبلغ تحت كل صنف الملايين أو أكثر من ذلك والله أعلم. ثانيا مكانة الإمام العادل وفضله، إذ أن العدل عزيز وأثره عظيم، فبالعدل تصلح أحوال الراعي والرعية، وبالظلم يكون الهلاك والبوار. قال شيخ الإسلام: فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. وقد جاء الأمر بالعدل في آيات كثيرة في القرآن، وبلغ من العناية به أن الله أمر بإقامة القسط مع الكفار، بل مع المحاربين المحادين لله ورسوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدله أقرب للتقوى. وأمر بإقامة العدل مع القريب وعدم محاباته، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، بل أمر بإقامة العدل على النفس ومع الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والآيات كثيرة في ذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحساء وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولذلك حرمه سبحانه على نفسه وجعله بين عباده محرما كما ثبت في الحديث الصحيح. والعدل نور وبرهان وأمان. ولما رأى قائد الفرس عمر رضي الله عنه نائما في المسجد دون حراسة أو حجاب قال: حكمت فعادلت فأمنت فنمت. وهنا قد يتصور البعض أن العدل خاص بالإمام، وقد بينت أنه ليس كذلك، بل إن كل إنسان مأمور بالعدل. يعدل الإنسان مع نفسه مع أولاده، وكم في ذلك من ظلم بين الأولاد. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بشير رضي الله تعالى عنه عندما جاء بالنعمان ليعطيه هبة ونخلة، فقال: أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. كذلك العدل مع الزوجات. وكم نسمع الآن من الظلم بين الزوجات، وبعض الناس يتساهل ويتخذ الحيل التي يتصور أنها تنجيه للتخلص من العدل بين زوجاته، وهذا باب ظلم عظيم. فمثلا قد يكون الرجل عنده زوجتين أو أكثر، وهو عنده منهما أولاد، ولا يعزم على طلاق أي واحدة منهما، ولكنه يحب أخرى دون الآخر الثانية، فيأتي لإحداهما ويقول لها: إما أن تعفيني من ليلتك أو أطلقك. وهو بينه وبين ربه لا يريد أن يطلقها، فهي تخاف وترى وتؤثر وقد تتنازل عن ليلتها. هذا فيه ظلم. أما إذا كان صادقا فعلا ويريد ورأى من المصلحة، إما أن تعفيه من هذه الليلة أو فعلا يريد أن يطلقها لمصلحة راجحة ثبتت عليه أو ثبتت له، فإن هذا لا حرج فيه. ولكن أن يحتال على الزوجة بهذه الحيل فهذا لا يجوز، وهذا من الظلم. وفرق بين الأمرين. وبعض الناس عندما نسأله يقول: سمحت لي. وعندما نسأل المرأة تقول: خيرني بين الطلاق وبين أن أعفيه من الليلة. وعندما نسأله ونقول: هل كنت فعلا عازما على طلاقها لو رفضت؟ قال: لا. إذن هذا ظلم، والله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبك. فالظلم أيضا في مجالات كثيرة، المسؤول ومن تحت يده من الموظفين والعمال وغيرهم. وسبحان الله أكثر ما يقع الظلم على الضعفاء والمساكين، مع أنهم هم أحوج الناس إلى العدل. فهذا صاحب شركة يؤخر رواتب عماله بل قد يبخسهم حقا، وذاك آخر يظلمهم بالضغط عليهم وتحميلهم ما لا يحتملون. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الكثيرة بالعدل مع هؤلاء المساكين والضعفاء فضلا عن غيرهم. والباب والحديث في ذلك يطول. أيضا لماذا خص الشاب النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره في هذا الحديث؟ لأن طبيعة الشاب وما يعتبر مرحلة الشباب من تأثيرات نفسية، وأخص منها المراهقة، تجعل من ينشأ في طاعة الله حالة نادرة كندرة الإمام العادل. ولذلك ورد: يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وفيه ضعف. إن للأب وولي الأمر أثر كبير في تحقيق هذه المنزلة في نفوس ذويه، وذلك بتربيتهم التربية الإيمانية منذ الصغر، وإبعادهم عن كل ما ينأى بهم عن هذه المنزلة الرفيعة والمكانة العالية. ومن الخطأ أن يتصور ولي أمر الشاب أنه لا يمكنه حماية أبنائه من الصوارف في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن. وهذا من اليأس وسوء الظن. والواقع والتاريخ والعقل ونصوص الكتاب والسنة تبين بطلان هذا التصور وفساده. بل عليه الأخ بالأسباب الشرعية ابتداء من اختيار الأم، وقبل ذلك الدعاء والتضرع وطلب الهداية ممن يملكها وهو سبحانه وتعالى، ثم الاستمرار في تحقيق سبل الهداية والصلاح. ومن أحسن الزرع وصانه سيجني أطيب الثمار وأحسنها بإذن الله. أيضا من هذه الوقفات تعلق القلب بالمساجد، صفة عزيزة وخلة نادرة، والصلاة في المسجد شيء وتعلق القلب به شيء آخر. فانظر إلى قلبك أين تجده، ولكل دعوة برهان، فأين برهانك؟ في وقت يدخل فيه الإمام يوم الجمعة ونجد أن الصف الأول أو الثاني لم يكتمل، وما ينتهي من الخطبة إلا وقد امتلى المسجد بالآلاف، وقبل أن وبعد أن ينصرف من صلاته بلحظات فإذا الناس يتزاحمون على الأبواب خروجا، مع أنه لا ضرورة لذلك. فبالله عليكم، هل هؤلاء تعلقت قلوبهم في المساجد؟ كل يسأل نفسه. ولذلك لأن تعلق القلب بالمسجد سمة عزيزة وغالية، جعل الله لها هذا الأجر، والله المستعان. في موضوع المحبة بين الأخوة، ليست العبرة وجود المحبة، وإنما العبرة هو الاستمرار. وكم من محبة انقلبت إلى عداوة بسبب عرض من الدنيا، والسر في ذلك أنها لم تكن خالصة لله، وإلا فالشجرة الضاربة بأطنابها في الأرض لا تهزها الريح. وكم من محبة نحسبها لله وفي الله وحقيقتها غير ذلك، أو فيها دخل يفسدها، وإلا فالله أغير على محبة خالصة فيه من أن تؤثر عليها بنيات الطريق. وقد يفترق المتحابان في الدنيا بأجسادهما، وقد يسلك كل واحد منهما غير مسلك صاحبه في برامج الدعوة والإصلاح، ولكن كل ذلك لا يؤثر على محبة بعضهما لبعض، وإن اختلفا في الظاهر إذا كانت المحبة قد بنيت على التقوى والصدق والإخلاص. أما إذا كانت لعرض من الدنيا أو داخلها عرض من الدنيا فقد يريان العقوبة عاجلا قبل الآجل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم يقول: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. من السهل أن نتصور سهولة ذلك، ولكن من الصعب أن نحققه على أرض الواقع. ومن أراد أن يعرف حقيقة هذا الأمر فلينظر إلى قدرته على كف بصره وما يعانيه في ذلك، حتى مع امرأة لم يبدو من جسدها شيء. وفي هذا تحذير من خطورة التعرض للفتن بحجة ودعوى أنه لا يخاف على نفسه. فيوسف عليه السلام همت به امرأة العزيز، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، مع أنه لم يراودها، وإنما هي التي راودت ولم يتعرض لها، بل هي التي تعرضت له، ففر منها فلحقت وقدت قميصه من دبر، فنال تلك المنزلة الرفيعة بقوله: إني أخاف الله، حقيقة لا لفظة. وهم يوسف عليه السلام هنا هو هم القلب فقط، على القول الصحيح من أقوال العلماء، ولم يكن هناك هم أكثر من ذلك، ليس كما ذكره بعض المفسرين من الإسرائيليات الباطلة من أنه فعل أو فعل، هذا كله كلام باطل لا أصل له. فأقوى الأقوال أنه هم قلب ولا يؤاخذ به، بل هو دليل على كمال الرجولة، لأنه عندما يتحرك قلبه ومع ذلك يمنعه أقوى أثراً ممن لم يتحرك قلبه. ووضحوا مثلا في ذلك أن من امتنع عن أكل محرم وهو جائع أعظم أجرا ممن امتنع عن الأكل المحرم وهو شبعان. فهم القلب يدل على شبابه وقوته ورجولته، وهذه طبيعة بشرية، فامتناعه مع ذلك أعظم أجرا وأعظم مكانة ومنزلة. وأما قول بعض المفسرين أنه هم بالانصراف عنها فلا يتفق مع السياق، وإن كان قولا لبعض كبار المفسرين، وقد فصلت ذلك في حديثي عن سورة يوسف في آيات للسائلين، فليرجع إليه وليرجع إلى كلام العلماء في هذا الأمر. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله هو الذي رجح مثل هذا القول، وغيره من كبار أئمة التفسير والعلماء، أنه هم قلب لا يؤاخذ به. ونجد في هذا الحديث أن الحديث قد انقلب على الراوي، وإلا فالصحيح فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا الإخفاء يدل على غاية الورع والإخلاص، كيف وإعلانها ليس إثما، إن تبدو الصدقات فنغ الناهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولكن أبين هنا مسألة، أنه إذا كان إعلان النفقة أمام الناس سيكون من باب سنة حسنة فهو أفضل من إخفائها. فنقول إن الأصل في النفقة هو الإخفاء، هذا هو الأصل، ولكن إذا عرض لذلك أمر فالأفضل هو الإعلام، كما حدث من الصحابي الذي جاء بالصرة كادت يده أن تعجز عنها، وكان بإمكانه أن يرسلها مع شخص آخر حتى لا يعلم، ومع ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. فنقول للأغنياء وللأثرياء: إذا كان في إعلانكم لصدقاتكم سببا لفتح أبواب الصدقات والخيرات، تفعلوا على أن لا يكون ذلك سببا لدخول الرياء والإعجاب، فإن هذا قد يحبط العمل، والله المستعان. تأمل كلمة خاليا، فهي تشير إلى صدق في المحبة والخوف والرجاء، وبعد عن السمعة والرياء. كثيرا ما تضج المساجد في التراويح والقيام بالبكاء، ولكن هل إذا ذكرت الله خاليا فارت عينك؟ فرق بين من يبكي تأثرا بمجتمع حوله يحرك عاطفته وربما لا يدري ما الذي يبكيه، وبين من قوي عنده جانب المراقبة وشهود العاقبة ففاضت عيناه. وهذا باب لا يخفى على الذي والله أعلم. وبعد، فهذه منازل الأخيار ومواضع الأبرار، فأين أنت من تلك المنازل؟ وإياك أن تلتمس لنفسك الأعذار فتقول: لست إماما حتى أكون عادلا، ولم تدعن امرأة وإلا لرأت مني الصدود والإباء. فأقول لك: وماذا فعلت في الباقي؟ وإن عذرت بفوات الشباب وما تعلم، فما عذرك في أربع تعلم؟ أين قلبك من المساجد؟ وما منزلة المحبة لديك؟ وهل ذكرت الله خاليا فضارت عيناك؟ أو أنفقت نفقة لله فلم تعلم شمالك ما قدمت يمينك؟ إن كنت وفقت لشيء من ذلك فحافظ عليه، والعبرة بالخواتيم، وإلا تبادر قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم وترى فيه الفائزين فتزداد الحسرة ويشتد الألم. وإذا علم الله صدقك فيما تقدر عليه مما ذكرت في الأمور الأخيرة، وكنت على نية صادقة أنك لو كنت إماما لعدلت، أجرت على ذلك لنيتك الصادقة، والله المستعان. جعل الله وإياكم من هؤلاء، وجعلنا ممن يظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.